الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تقدم تفسير هذه الآية الكريمة، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها إذا هي طلبة الخلع، فهل يجوز للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاها؟ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي، أخبرنا أيوب عن كثير مولى سمرة أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة ناشز أي عاصية، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، يعني فيه بعر الغنم، ثم دعا بها، يعني حبسها في بيت فيه بعر الغنم، ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي حبستني. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها، أي ولو تأخذ القرط الذي في أذنها، لأنها هي الكارهة. ورواه عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن أيوب عن كثير مولى سمرة فذكر مثله، وزاد: فحبسها فيه 3 أيام، أي في ذلك البيت الذي فيه بعر الغنم. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل، فلما أصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك؟ قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة، يعني أنها استراحت. فقال عمر رضي الله عنه لزوجها: خذ ولو عقاصها، يعني الذي تربط به شعرها. وقال البخاري رحمه الله: وأجاز عثمان رضي الله عنه الخلع دون عقاص رأسها، يعني أن يأخذ منها كل شيء لأنها هي التي كرهت. ولكن تقدم أنها لا يؤخذ منها زيادة على ما أعطاها، يأخذها يأخذ منها الصداق الذي أعطاها لا زيادة. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني. قالت: فكانت مني زلة، يعني غلطة يوما، فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه، أيعطيك كل ما أملكه؟ قال: نعم. قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء رضي الله عنه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي، يعني الحبر الذي تربط به رأسها شعر رأسها، فما دونه، أو قالت ما دون عقاص الرأس. ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن الصالح وعثمان البتي رحمهم الله، وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور رحمهم الله، واختار ابن جرير، وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله إن كان الإضرار من قبلها، يعني هي التي طلبت الخلع، جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا تجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز في القضاء، وإن كان الإضرار من جهته إذا كان هو الذي يؤذيها لم يجوز أن يأخذ منها شيئا، فإن أخذ جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهوية رحمهم الله لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاووس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس، لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. فقال معمر والحكم رحمهم الله كان علي رضي الله عنه يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها، عن زيادة على ما أعطاها. وقال الأوزاعي القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها، يعني المهر الذي أعطاها يأخذه لا زيادة. قلت ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة، أعطاها بستان في الصداق فيأخذه ولا يزداد. وبما روى عبد بن حميد رحمه الله حيث قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، يعني المختلعة. وحملوا معنى الآية على معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي من الذي أعطاها، لتقدم قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي من ذلك، أي مما أعطاها. وهكذا كان يقرأها الربيع بن أنس رحمه الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه، أي من الذي أعطاها. رواه ابن جرير رحمه الله، ولهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فيأخذ منها الصداق الذي أعطاها لا زيادة. قال فصل. قال الشافعي رحمه الله اختلف أصحابنا في الخلع، فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، طلقها تطليقتين ثم اختلعت منه بعد يتزوجها إن شاء، إذا أراد أن يتزوج تلك المرأة، يتزوجها إن شاء، لأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان، قرأ إلى أن يتراجع، يعني أن الخلع لا يعتبر الطلاق بل هو فسخ، فيجوز إذا طلقها تطليقتين ثم اختلعت ثم أراد أن يتزوجها له ذلك، لأن الخلع فسخ وليس بطلاق. وأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة رحمهم الله قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، يعني يعتبر فسخا ويجوز أن يتزوجها إذا أرادها بعقد جديد ومهر جديد. نعم. وروى غير الشافعي رحمه الله عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال: نعم، ليس الخلع بطلاق. ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء. ثم قرأ: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقرأ: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني إذا طلقها الطلقة الثالثة، أما الخلع يعتبر فسخ وليس بطلاق. وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ، هو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول طاووس وعكرمة، وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود بن علي الظاهري، وهو مذهب الشافعي في القديم، وهو ظاهر الآية الكريمة رحمهم الله. والقول الثاني في الخلع أنه طلاق بائن، يعني لا رجوع بعده إلا أن ينوي أكثر من ذلك. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية رضي الله عنها أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد، فأتيا عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذلك فقال: تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا، يعني زيادة على التطليق، فهو ما سميت. قال الشافعي رحمه الله: ولا أعرف جمهان، وكذا ضعف أحمد بن حنبل رحمه الله هذا الأثر، والله أعلم. وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد رحمهم الله، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وعثمان البتي والشافعي في الجديد رحمهم الله، غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة، يعني لا رجوع، وإن نوى ثلاثا فثلاث. وللشافعي رحمه الله قول آخر في الخلع، وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية. على كل حال، الخلع فسخ، وإذا أرادها بعد ذلك بعقد جديد ومهر جديد جاز له ذلك، لأن الخلع ليس بطلاق بل هو فسخ. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله في رواية عنهما وهو المشهور إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، يعني المطلقة المختلعة عدتها ثلاثة قروء. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياض وجلاس ابن عمرو وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو عبيد رحمهم الله. قال الترمذي رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات ثلاث قروء. والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة، أن المختلعة عدتها حيضة واحدة تستبرئ بها رحمها حتى يظهر أنها غير حامل. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن الربيع رضي الله عنها اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان رضي الله عنه وقال تعتد حيضة، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان رضي الله عنه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفتي به ويقول عثمان خيرنا وأعلمنا. وحدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عدة المختلعة حيضة، لأن الخلع فسخ فحيضة واحدة. وحدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عدتها حيضة أي المختلعة، وبه يقول عكرمة وأبان ابن عثمان رحمهم الله وكل من تقدم ذكره ممن يقول إن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا، يعني حيضة واحدة عدتها حيضة واحدة. واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله حيث قال كل واحد منهما. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي حدثنا علي بن بحر حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. ثم قال الترمذي رحمه الله حسن غريب. وقد رواه عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي أو أمرت صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. قال الترمذي رحمه الله الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. طريق أخرى قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن سلمة النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قال: قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان رضي الله عنه فسألت ماذا علي من العدة؟ قال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك، أي قاربك، فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضا. قالت: وإنما تبع ذلك قضاء رسول الله، وإنما تبع ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة. مسألة: وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. إذا اختلعت ليس لزوجها أن يرجع إليها بدون الصداق وبدون رضا، لا، إنما إن رضيت فبعقد جديد ومهر جديد، وليس له أن يجبرها، لأنها ملكت نفسها بما بذلت من المال الصداق الذي أعطاها. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وماهان الحنفي من بني حنيفة وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها الذي أعطاها يرد لها الصداق الذي أخذ، إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها، وهو اختيار أبي ثور رحمه الله. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها، وإن كان سمى طلاقاً فهو أملك لرجعتها، يعني إذا كان طلق الأولى ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن علي الظاهري: واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة، يعني بعقد جديد ومهر جديد. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره، وهو قول شاذ مردود. مسألة: وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدهما: ليس له ذلك لأنها قد اختلعت، لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه. وبه يقول ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور رحمهم الله، يعني إذا خالعها ليس له أن يطلقها لأنها قد ملكت نفسها. والثاني، القول الثاني، قال مالك رحمه الله: إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهما وقع، وإن سكت بينهما لم يقع. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه. والثالث، القول الثالث، أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي. وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وإبراهيم والزهري والحكم محمد بن أبي سليمان. وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما. قال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهما، أي لم يثبت عن ابن مسعود وأبي الدرداء. الظاهر أنها إذا اختلعت ليس له أن يطلقها لأنها بانت منه. وقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده ولا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. قال المعلق: رواه الحاكم في المستدرك رحمه الله من طريق داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه به مرفوعا. وتصحيح الحافظ له هنا متعقب، يعني فيه ضعف، فإن الحديث فيه انقطاع سقط منه راوي واختلاف ذكرهم الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام، أن لا يجوز أن تطلق ثلاث في وقت واحد، لا يجوز أن تطلق ثلاث في وقت واحد، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم رحمه الله. وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدة لقوله: الطلاق مرتان. ثم قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الذي رواه النسائي رحمه الله في سننه، حيث قال: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فقام غضبان، قام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ وفيه انقطاع في سنده راو سقط. فلا يجوز الثلاث دفعة واحدة، الطلاق المشروع طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، وأما ثلاث دفعة واحدة هذا خلاف شرع الله. وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك يمين لم تحل الأول لأنه ليس بزوج، وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل الأول. واشتهر بين كثير من الفقهاء رحمهم الله عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني، وفي صحته عن النظر، يعني هذا القول غير صحيح، لا بد أن يدخل الزوج الثاني دخولا لنكاح صحيح ثم تتم عدته ثم يطلقها وتتم عدتها ثم يتزوجها الأول. وفي صنع على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر رحمه الله قد حكاه عنه في الاستذكار، فالله أعلم. لا يجوز أن ترجع إلى الأول إذا كان الثاني ما دخل. وقد قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزيل، عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة، فيتزوجها زوجاً آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، يعني حتى يدخل بها الثاني ويطلقها وتعتد، ثم إذا تزوجها الأول. وأما إذا لم يدخل بها لا تحل. هكذا وقع في رواية ابن جرير رحمه الله، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، سمعت سالم بن رزيل يحدث عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها، ثم يتزوجها الرجل فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يذوق العسيلة، أن حتى يدخل. وهكذا رواه النسائي رحمه الله عن عمرو بن علي الفلاس، وابن ماجه رحمه الله عن محمد بن بشار بندار، كلاهما عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة به كذلك. فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً على خلاف ما يحكى عنه، وبعد فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند، والله أعلم. وقد روى أحمد رحمه الله أيضاً والنسائي وابن جرير رحمهم الله هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة ابن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر ويغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق العسيلة، يعني حتى يدخل. وهذا لفظ أحمد رحمه الله. وفي رواية لأحمد سليمان بن رزين حديث آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا محمد بن دينار، حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً فتزوجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته، يعني الدخول. ورواه ابن جرير رحمه الله عن محمد بن إبراهيم الأنماطي عن هشام بن عبد الملك حدثنا محمد بن دينار فذكره. قلت: ومحمد بن دينار ابن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري، ويقال له ابن أبي الفرات، اختلفوا فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقبله وقبله وحسن له. وقال أبو داود رحمه الله: إنه تغير قبل موته، يعني تغير حفظه قبل موته، والله أعلم. حديث آخر. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا عبيد ابن آدم ابن أبي إياس العسقلاني، حدثنا أبي، حدثنا شيبال، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثاً فتتزوج زوجاً غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيريد الأول أن يراجعها. قال لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها، أي الدخول. ثم رواه من وجه آخر عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن به، وأبو الحارث غير معروف. حديث آخر قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن مثنى، حدثنا يحيى عن عبيد الله، حدثنا القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجت زوجاً وطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ فقال: لا، حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول، يعني الدخول. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي رحمهم الله من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها به. طريق أخرى قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو هشام الرفاعي قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلاً غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته، يعني الدخول. وكذا رواه أبو داود رحمه الله عن مسدد رحمه الله والنسائي رحمه الله عن أبي كريب كلاهما عن أبي معاوية وهو محمد بن حازم الضرير به. طريق أخرى قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن هشام عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلاً فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية جميعاً عن هشام بهذا الإسناد. وقد رواه البخاري رحمه الله من طريق أبي معاوية محمد بن حازم عن هشام به، وانفرد به مسلم رحمه الله من الوجهين الآخرين. وهكذا رواه ابن جرير رحمه الله من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعاً بنحوه أو مثله، وهذا إسناد جيد. وكذا رواه ابن جرير رحمه الله أيضاً من طريق علي بن زيد بن جدعان عن امرأة أبيه أمينة أم محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى عن هشام، حدثني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رفاعة القرظي رضي الله عنه تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها، يعني ذكره لا يقوم، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني ذكره نائم، فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا يجوز أن ترجع إلى الزوج الأول حتى يدخل الثاني تفرد به من هذين الوجهين. طريق أخرى قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، يعني الطلقة الثالثة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة، يعني ذكره نائم، وأخذت هدبة من جلبابها وهو الخيط الذي في طرف الثوب، وخالد بن سعد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به، يعني الكلام الذي لا ينبغي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهكذا رواه البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن المبارك، ومسلم رحمه الله من حديث عبد الرزاق، والنسائي رحمه الله من حديث يزيد بن زريع ثلاثتهم عن معمر به. وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم: إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري من طريق عقيل، ومسلم من طريق يونس بن يزيد وعنده ثلاث تطليقات، والنسائي من طريق أيوب بن موسى، ورواه صالح بن أبي الأخضر كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها به. وقال مالك رحمه الله عن المسور ابن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها ولم يستطع أن يمسها، أي ما استطاع أن يجامعها، ففارقها. فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن تزويجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة، يعني من الزوج الثاني. كذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك رحمه الله، وفيه انقطاع أي سقط منه راوي. وقد رواه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن وهب عن مالك عن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه فوصله. فصل: والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة قاصداً لدوام عشرتها، أن الزوج الثاني يكون قصده العشرة، لا يكون قصده أن يحللها للأول. فإذا كان قصده التحليل لعن الله المحلل والمحلل له، يتزوجها الثاني لقصد العشرة، ثم إذا وفق وقع الطلاق بينهما هذا ودخل بها فتحل للأول. وأما إذا كان حيلة فلا يجوز، لعن الله المحلل والمحلل له. واشترط الإمام مالك رحمه الله مع ذلك أن يطأها الثاني وطئاً مباحاً، فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل الأول، يعني يكون دخوله حالة المباح، لا يكون في حالة ممنوعة. فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء فلا يجوز، لأنه لا يجوز جماع بها. والزوج صائم فلا يجوز، أو محرم أو معتكف لم تحل الأول بهذا الوطن. وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً يعني من أهل الكتاب لم تحل المسلم بنكاحه الأول، لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. الكتابي لا يجوز أن يتزوج المسلمة، والمسلم يجوز أن يتزوج الكتابية، لكن الكتابي لا يجوز أن يتزوج المسلمة. واشترط الحسن البصري رحمه الله فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أن ينزل الزوج الثاني، وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه السلام: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا بد الثاني ينزل منه المني. ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا، ينزل منيها، وليس المراد بالعسيلة المني لما رواه الإمام أحمد والنسائي رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن العسيلة الجماع، إن أنزل أو لم ينزل المهم الجماع، فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. إذا كان الثاني يريد أن يحللها للأول فهذا ملعون، إنما يتزوجها بنية العشرة. ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: الحديث الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الفضل ابن دكين، حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهذيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة التي تغرز الإبرة في اللثة وتجعل فيه كحل حتى يخضر، فهذا الوشم هذا حرام لأنه تغيير لخلق الله، فالتي تعمل الوشم ملعونة، والتي تطلب ذلك ملعونة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصمة والواصلة التي تصل شعر النساء بغير شعرهن، غش شعرها قصير وتزيد فيه من شعر غيرها، فهذه التي تعمل هذا العمل ملعونة، والتي تطلب ذلك ملعونة. والمحلل الذي يتزوج ليحللها للأول ملعون، والمحلل له الأول ملعون إذا كان هو قال ذلك. وآكل الربا وموكله كذلك، الذي يأكل الربا ملعون، والذي يعطي الربا ملعون، نسأل الله السلام. ثم رواه أحمد والترمذي والنسائي رحمهم الله من غير وجه عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هذيل بن شرحبيل الأودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم، وهو قول الفقهاء من التابعين رحمهم الله، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. طريق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن أبي الواصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. طريق أخرى روى الإمام أحمد والنسائي رحمهم الله من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به، يعني ملعونون، والواصلة والمستوصلة ولاوي الصدقة، أي الذي يتأول والمعتدي فيها والمرتد على عقبيه إعراضاً بعد هجرته، والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، يعني إذا علموا ذلك، والواشم والمستوشم للحسن، ومانع الصدقة الذي منع الزكاة، والمحلل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح، النياحة، رفع الصوت بالبكاء عند موت الميت. وكذا رواه عن غندر عن شعبة عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه به. وكذا رواه من حديث إسماعيل ابن أبي خالد وحسين بن عبد الرحمن ومجالد بن سعيد وابن عون عن عامر الشعبي به. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله من حديث الشعبي به رحمه الله. ثم قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وكاتبه وشاهده والمحلل والمحلل له. الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن ابن الزبيد اليامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. ثم قال: وليس إسناده بالقائم، ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل رحمه الله. قال: ورواه ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه قال: وهذا وهم من ابن نمير، والحديث الأول أصح. الحديث الرابع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي، سمعت الليث بن سعد يقول: قال أبو مصعب مشرح هو ابن عهان ابن هاعان قال عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل والمحلل له، فسماه تيس احتقارا له. هذا المحلل كالتيس، تيس الغنم، سماه تيس تحذيرا من ذلك. تفرد به ابن ماجه رحمه الله. وكذا رواه ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عثمان بن صالح عن الليث به. ثم قال: كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شديدا. عثمان بن صالح قلت عثمان هذا أحد الثقات، روى عنه البخاري رحمه الله في صحيحه، ثم قد تابعه غيره فرواه جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق عن أبي صالح عبد الله بن صالح عن الليث به، فبرئ من عهدته، والله أعلم. الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. طريق أخرى قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني البسعدي رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحلل، قال: لا، إلا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة أي خداع ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق سيلتها. ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله عن حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا، فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالآخر، والله أعلم. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد الله وابن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني والبيهقي رحمهم الله من طريق عبد الله بن جعفر القرشي، وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين رحمهم الله وغيرهم. وأخرج له مسلم رحمه الله في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي، وثقه ابن معين رحمه الله عن سعيد المقبري، وهو متفق عليه. الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحاكم في مستدركه رحمه الله: حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رغبة، يعني الذي يتزوجها يريد العشرة، ما يريد التحليل. كنا نعد هذا سفاحا، أي كنا نحسب هذا زنا إذا أراد التحليل. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه به. وهذه الصيغة مشعرة بالرفع، يعني عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله، يعني أنه مرفوع. وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم رحمهم الله من حديث الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. عمر رضي الله عنه يقول. وروى البيهقي رحمه الله من حديث ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما. وكذا روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقوله فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها، يعني طلقها باختياره وتزوجها للعشرة، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي المرأة والزوج الأول، إذا دخل الثاني ثم طلقها باختياره ولم يكن بالحيلة فتمت عدتها من الثاني يتزوجها الأول. إن ظن أن يقيم حدود الله أن يتعاشر بالمعروف. وقال مجاهد رحمه الله: إن ظن أن نكاحهما على غير درسة، يعني غير خداع، وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون. الحمد لله. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر ودخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجها الأول، هل تعود إليه بما بقي من الثلاث؟ كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله، وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم. أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق، فإذا عادت إلى الأول تعود من مجموع الثلاث، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى، والله أعلم. فالقول الأول أن الرجل إذا طلق زوجته طلقة أولى ثم تزوجت زوج آخر وطلقها الثاني ثم رجعت إلى الأول، فهي هل الطلقة الأولى انتهت ويبدأ من الأول ثلاث؟ فالقول الأول أنه لا يعود، بل الأولى محسوبة عليه.